الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 44 بعد 100 من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، 14 من كتاب الأدب، باب كيف يكون الرجل في أهله، أي في خدمتهم والإحسان إليهم والملاطفة لهم والتودد إليهم إلى غير ذلك مما ينتفع به وينفع. فإن الأهل حق الناس برحمة من يقوم عليهم وبإحسان من يقوم عليهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. قال في السند المتصل: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عيان الأسود النخعي قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، أي من الأمور التي يتعاطاها الناس، فقالت: كان في مهنة أهله، أي في عملهم الذي يقومون به من أمور الخدمة فيعاونهم، كما في رواية ابن حبان. وجاء عن أحمد: قلت لعائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كانت يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. وفي رواية ابن حبان: ما يعمل أحدكم في بيته. وله ولأحمد في رواية الزهري عن عروة عن عائشة: يخصف نعله ويخيط ثوبه ويرقع دلوه. وله من طريق معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة بلفظ: ما كان إلا بشرا من البشر، كان يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. وأخرجه الترمذي في الشمائل والبزار، وقال: وروي عن يحيى عن القاسم عن عائشة، وروي عن يحيى عن حميد المكي عن مجاهد عن عائشة، وفي رواية حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة عند أبي سعد أنه عند ابن سعد: كان ألين الناس وأكرم الناس، وكان رجلا من رجالكم إلا أنه كان باسما. قال ابن بطال: من أخلاق الأنبياء التواضع والبعد عن التنعم وامتهان النفس ليستن بهم ولئلا يخلدوا إلى الرفاهية المذمومة. قد أشير إلى ذمها بقوله: وذرني والمكذبين وللنعمة يمهلهم قليلا. ثم أيضا يحتاج الإنسان إلى مثل هذا أحيانا، فربما تكون الزوجة نائمة، وإذا كان شأنه عدم خدمة أهله ربما يقضها لبعض شيء كإعطاء ماء أو نحو ذلك مما يحتاجه، والأولى أن يخدم نفسه وهو في هذا مأجور غير مأزور، وهو من التعاون على البر والتقوى والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب المقة من الله تعالى، أي ابتداءها المحبة من الله. الحديث ضعيف بهذا اللفظ لكن المعنى صحيح، المحبة من الله. قد يؤلف بين اثنين ما كان يظن أن يؤلف بينهما، وقد يحب الشخص بمجلس جمع بينهما، فالمقى من الله. وأجملها وأحسنها: إذا أحب الله العبد نادى مناد من السماء: إن الله يحب فلان فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. فهذا من أحسن ما يكون، تتوافق على العبد محبة الله عز وجل ثم محبة الصالحين، ولا عبرة بشأن السيئين والطالحين، لأن هؤلاء قد يبغضون أهل التوحيد أهل السنة أهل العقيدة الصحيحة. فلا يقاس الإنسان بمحبة الأشرار أو بغض الأشرار، وإنما محبة الصالحين. إذا رأيت أهل السنة يحبون أحدا فارجع له، وإذا رأيت أهل البدعة يحبون أحدا فيخشى عليه. هذه المحبة من المبتدع على الشخص لا تكون إلا عن مداهنة أو استفادة منه، ولو لم يكن مداهنا لهم في الواقع، قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس، قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل، عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قال أخبرني موسى بن عقبة مولى آل الزبير عن نافع مولى بن عمر رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه. فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية اللائقة بجلاله، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وفيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل من حيث أنه ينادي جبريل بصوت يسمع. وفيه فضيلة لجبريل عليه السلام، إذ أنه الملك المقرب من الله عز وجل لتبليغ وحيه، سواء ما كان من وحيه إلى رسله البشريين أو إلى رسله من الملائكة المكلفين بالأعمال الكثيرة. وفيه عظيم شأن المؤمن إذا أن الله عز وجل يذكره باسمه وينادى باسمه في الملأ الأعلى فيحبه جبريل، فيه مطاوعة الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه، فيلزم أهل السماء ما لزم جبريل ويبادرون فيحبه أهل السماء، وذلك لعظيم صفاته وعظيم شمائله الموافقة للكتاب والسنة. أما الشمائل والخصائص التي هي من أصل الخلقة إن لم تكن على الكتاب والسنة لا عبر بها، فكم من جميل الوجه ليس بجميل الصفات، وكم من قبيح الوجه عظيم وجميل الصفات ومذكور في الملأ الأعلى بالمحبة. ثم يوضع له القبول في الأرض، وهذا معنى قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، كما في رواية الطبراني من حديث ثوبان، يجعل الله له قبولا. فليس معنى ذلك يعني أن يحبه الجميع، قد لا يحبه من ذكر آنفا، لكن يعني تصير كلمته مقبولة، يصير شأنه على عدم استطاعة المخالف ودعوته أو رد ما يقوم به. وهذا هو الواقع الآن بحمد الله عز وجل، نرى كثرة المخالفين لدين رب العالمين، ويحفظ الله عز وجل الموحدين والقائمين بالدعوة إلى الله عز وجل مع كثرة التربص. هذا الحديث أخرجه مسلم إلى هذا الموطن وزاد عليه: وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إن الله يبغض فلان فأبغضه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلان فأبغضوه، فيبغضها أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض، يبغضه الصالحون ويبغضه الموحدون. وإن تزيى بالزي الحسن إلا أنه كما قال الله عز وجل: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول الله يعلم أعمالكم. قال: باب الحب في الله وفضيلة هذه الخصلة العظيمة، صفة الحب لأولياء الله. فستجد أهل الباطل يحرفون المحبة لله كما هو الحال هنا، قالوا: المراد بمحبة الله إرادة الخير للعبد وحصول الثواب له. هذا تفسير الأشاعرة، تفسير المحبة بإرادة الخير تفسير الأشاعرة، وتفسير المحبة بالخير تفسير المعتزلة، وكلاهما على ضلال بعيد. فيوصف الله عز وجل بصفة المحبة كما يليق بجلاله، ولازمها الإحسان والخير إلى العباد. قال: باب في الحب في الله وعظيم هذه الخصلة العظيمة التي هي من أسباب محبة الله للعبد. ولذلك لما قال الرجل: يا رسول الله إني أحب فلان، قال: أخبرته أنك تحبه؟ قال: الآن ذهب يخبره، فقال: أحبك الله. كما أحببتني، والجزاء من جنس العمل. لكن قالوا في ضابط الحب في الله أنه لا يزيد بعطاء ولا ينقص بمنع. أنت أحببته من أجل ديانته، من أجل صيانته، من أجل علمه، من أجل خيره الذي هو عليه، فإن أعطاك فمحبته ثابتة لأنها لله. وإن كان مثل هذا العطاء من أسباب المودة ومن أسباب الخير، وإذا منعك لم يكن منك كثير إعراض عنه لأن محبتك لله سبحانه وتعالى. أنت تحبه قبل العطاء وقبل المنع. فلماذا يقع التغير بالمنع أو العطاء؟ لو كان الإنسان ينظر إلى حاله مع هذا الشخص قبل عطائه أو قبل منعه، كيف كان الحال بينهم؟ سيجد مثلا كان محبوبا إليه. إذن هذا العطاء إنما هو زيادة خير، أو المنع إنما هو شيء منعك الله إياه، وإلا فالمحبة تبقى ثابتة. ولذلك كان الحب في الله من أشد ما يكون، لأن ابن عباس يقول: أما مؤاخاة الناس اليوم من أجل الدنيا، هذا في زمنه، كيف بزمننا هذا؟ قال في السند المتصل: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس من الأثبات في شعبة، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أول من فتش عن الرجال في العراق، عن قتادة وابن دعامة وابن الخطاب السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحد حلاوة الإيمان. هذا دليل على أن الإيمان له حلاوة، كما جاء في حديث العباس أن له طعم، ذاق طعم الإيمان، وفي حديث أبي سفيان أن له بشاشة. كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، فالقلب يعني يزداد فيه الإيمان كما يزداد بعمل الجوارح، ويزداد كذلك بالأقوال، فالإيمان يزيد وينقص كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد تقدم الحديث في كتاب الإيمان، وعليه بواب البخاري باب حلاوة الإيمان: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء أي المسلم، لا يحبه إلا لله لا لغرض دنيوي، أحبه لله، لم يكن بينهم نسب ولا سبب ولا معاملة ولا شيء، أحبه لصلاته، أحبه لتوحيده، أحبه لحسن عقيدته، أحبه لجميل أخلاقه وطباعه، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، دليل على عظيم حب الإيمان في قلبه وثباته على الإيمان حتى يتساوى عنده، بل القذف في النار أهون من الرجوع عن الدين. وهذا والله هو المتعين على الإنسان، لأن القذف في النار مع الإيمان مال صاحبه إلى الجنة، والسلامة من النار مع الكفر مال صاحبه إلى النار، وبئس القرار. وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مسواهما، ويعرف محبة العبد لربه أن يؤثر محاب الله على محاب نفسه، وهكذا أن يبادر في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يشكل مع حديث بئس الخطيب أنت، لأنه قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، من يعصهما فقد غوى، وهنا قال: أحب إليه مما سواهما. فقيل في المعنى: إنما نهى ذلك لأن الخطبة موضع تفصيل ليست موضع إجمال. قال: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، إلى قوله: فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فيه شؤم السخرية بالغير لا سيما من المسلمين، واحتقار المسلم، وفيه شؤم التنابز بالألقاب لا سيما الألقاب التي يراد بها التنقص والاحتقار. لا يسخر قوم من قوم، لا يسخر أصحاب قبيلة من قبيلة، ولا أصحاب حرفة من حرفة بمجرد الحرفة والنسب، عسى أن يكونوا خيرا منهم من حيث الإيمان، من حيث العلم، من حيث المبادرة إلى الخير. ولا نساء من نساء لا يسخرن كذلك من حيث الجمال، من حيث المال، من حيث النسب، عسى أن يكن خيرا منهن، يعني من حيث الإيمان والعلم والهدى والتقى. ولا تلمزوا أنفسكم، اللمز مع الاحتقار والإشارة ونحو ذلك. ولا تنابزوا بالألقاب، مثلا لقب لا يحبه أو لقب يراد به الاحتقار له، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني صاحب هذه الأفعال المتقدمة فاسق، لأن الله يقول بئس الاسم الفسوق، أي أن من تلبس بهذه الأمور لزمه اسم الفسوق بعد اسم الإيمان، ولا يلزم من ذلك أن يكون كافرا، فهو فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه. ومن لم يتب من هذه الأفعال المذكورة فأولئك هم الظالمون. وليس المراد بالظلم هنا الكفر، فالظلم دون ظلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام وابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس، أي من الفسوة والضراط ونحو ذلك مما يفعله الناس كالجشاء ونحو ذلك، أمور الناس يقعون فيها في الغالب، يعني هذه أمور يقع فيها الناس في الغالب، بل إنها في بعض المواطن يعني من الأمور المطلوبة. فالذين يعملون له العملية، عملية الزائدة الدودية، هذه يعني الأطباء يعالجون ويتقصدون منه خروج الريح، بل يسألونه ربما: هل خرج ريح؟ هل خرج شيء دليل على السلامة؟ وإذا لم يخرج منه شيء دليل على المرض. ولذلك يتخوف الأطباء من فشل العملية حتى تطمئن أنفسهم إذا قال لهم خرج ريح أو خرج ضراط أو خرج يعني شيء من الخراج الذي يخرج من الإنسان. هذا أمر لا يضحك منه، أنت اليوم تضحك على غيرك وغدا يضحك عليك. قال: وقال بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها، أي بعد ذلك يضربها كأنها جمل أو كأنها بعير أو كأنها حمار. وجاء في بعض الروايات ضرب العبد، جلد العبد كما سيأتي. ثم لعله يعانقها، يضاجعها في آخر النهار. أين الرحمة؟ أين الشفقة؟ كيف يكون موقفها بعد هذه الأهانة؟ ربما تبكي عندما تذكر أنك في الصباح تضربها وفي الليل تعانقها، ربما تبكي لشدة ما وقع في نفسها من هذا الموقف. إنما في كثير منهن الصبر، وإلا هذا أمر مذموم. الضرب لم يرخص الله فيه إلا في حال النشوز، ليس لأجل ما أحسنت الطباخة ولا ما أحسنت شيء تضرب وتهان وتعنف. فالشأن الإحسان إلى الزوجات كما هو الإحسان إلى الأمهات والبنات والأخوات، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال الثوري وهيب أبو معاوية عن هشام جلد العبد. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي قال حدثنا يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى: أتدرون أي يوم من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. لأنهم في زمن تشريع وخشيوا أن يكون هناك تسمية أخرى لهذا اليوم، وإلا هم يعلمون أنه يعني يوم النحر، يعلمون أنه يوم النحر، لكن في زمن تشريع قد يمكن أن الله سماه باسم آخر. قال فإن هذا يوم حرام، أتدرون أي بلد هذا؟ قال والله ورسوله أعلم، قال بلد حرام. أتدرون أي شهر هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، قال شهر حرام. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم. والشاهد من الحديث في هذا الموطن الأعراض الصخرية تعتبر من التجرع على انتهاك الأعراض، وكذلك التنابز بالألقاب، وربما نسب إلى غير أبيه أو نحو ذلك مما عليه الناس، صلى الله السلامة والعافية. كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، والحديث قد تقدم مرارا. قال باب ما ينهى عن السباب واللعن. قال أبو السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب والواشحي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن منصور وابن المعتمر قال سمعت أبا وائل شقيق يحدث عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، تابعه محمد بن جعفر عن شعبة. تقدم الحديث في كتاب الإيمان باب كفر دون كفر، وفيها أن سباب المسلم من أسباب الفسق كما تقدم، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وقتاله كفر أي من أعمال الكفار، لأن الذي يقاتل المسلمين هم الكفار، فليس معناه أنه كافر كفر أكبر إلا إذا استحل، والله أعلم. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين بن عبد الله بن بريدة قال حدثنا يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدث عن أبي ذر رضي الله عنه وجند بن جنادة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، يعني وهو ليس أهل لهذه التهمة وهذا القول، ولا يرميه بالكفر وهو أيضا ليس بكافر إلا ارتدت عليه أي السبة والإثم إن لم يكن صاحبه كذلك، أسأل الله السلامة والعافية. فربما يسب الرجل الرجل فيكون هو المسبوب لأنه هو المتصف بهذه الصفات، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال وهذا يقتضي أن من قال لآخر أنت فاسق أو قال له أنت كافر، فإن كان ليس كما قال كان هو المستحق للوصف المذكور، وأنه إذا كان كما قال لم يرجع عليه شيء لكونه صادق فيما قال، ولكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك فاسقا ولا كافرا ألا يكون آثما في صورة قوله له أنت فاسق، بل هو في هذه الصورة تفصيل، إن قصد نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جاز، وإن قصد تعييره وشهرته بذلك ومحض ذاه لم يجوز، لأنه مأمور بالستر عليه وتعليمه وعظته بالحسنى، فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعنف، لأنه قد يكون سببا لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل كما في طبع كثير من الناس من الأنفة، ولا سيما إن كان سببا وإن كان الأمر دون المأمور في المنزلة، ولا سيما إن كان الأمر دون المأمور في المنزلة. وقع في رواية مسلم ومن دعا رجلا بالكفر وقال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، ذكره في أثناء حديث في ذم من ادعي إلى غير أبيه، وقد تقدم صدره في مناقب قريش بالأسناد المذكور. قال أنه يختلف في تأويل هذا الرجوع، فقيل رجع عليه الكفر إن كان مستحلا وهذا بعيد في سياق الخبر، وقيل محمول على الخوارج لأنهم يكفرون المؤمنين، هكذا نقله عياض عن مالك وهو ضعيف، لأن الصحيح عند الأكثرين أن الخوارج لا يكفرون ببدعتهم. قال قلت ولما قاله مالك وجه، وهو أن منهم من يكفر كثيرا من الصحابة من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة والإيمان، فيكون تكفيرهم من حيث تكذيبهم للشهادة المذكورة، لأن من مجرد صدور التكفير منهم بتأويل كما سيأتي إيضاحه في تكذيبهم للشهادة المذكورة، نعم، في باب من أكفر أخاه بغير تأويل. والتحقيق أن الحديث سيق للزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم، وذلك قبل وجود فرقة الخوارج وغيرهم. قيل ومعناه رجعت عليه نقيصة لأخيه ومعصية تكفيره، وهذا لا بأس به. وقيل يخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر، كما قيل المعاصي بريد الكفر، فيخاف عليه على من أدامها وأصر عليها سوء الخاتمة. وأرجح من الجميع أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافر فإنه يكفر بذلك كما سيأتي تقريره. فمعنى الحديث فقد رجع عليه تكفيره، فالراجح التكفير للكفر، فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثله، ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام. ويؤيده أن في بعض طرقه وجب الكفر على أحدهما، وقال القرطبي حيث جاء الكفر في لسان الشرع فهو جحد المعلوم من دين الإسلام بالضرورة الشرعية. وقد ورد الكفر في الشرع بمعنى جحد النعم وترك شكر المنعم والقيام بحقه كما تقدم تقريره في كتاب الإيمان.